يعني أقوم الليل، وغالبا ما ينكسر قلبي عند سماع بعض آيات الوعيد وآيات الوعد بالجنة، وتراني أبكي وأجهش بالبكاء، ووالله إني لأحب أهل الدين والطاعة وأبغض أشد البغض أهل المعاصي، ولست من الفتيات اللاتي يضيعن أوقاتهن بمشاهدة التلفاز أو بقراءة الصحف والمجلات، فلست من هذا كله. ومشكلتي هي أنني ينتابني شعور غريب في بعض الأوقات، وخاصة عندما أكون أصلي أو أقرأ القرآن، فأحس بأن صدري يضيق جدا، وأن شيئا ما يضغط على صدري، فترى الشيطان يوسوس لي بوساوس عدة وأسئلة واستفسارات كثيرة تخص الدين، فأقوم وأستعيذ من الشيطان الرجيم وأكثر من ذلك، ولكن لا يزال الشيطان بي ولا أستطيع التخلص منه، مما يدعوني بعض الأحيان إلى ترك العبادة التي أنا بصددها. والآن يا فضيلة الشيخ، أنا خائفة أشد الخوف أن يتمكن الشيطان مني ويزعزع ديني وعقيدتي، فما السبيل إلى الخلاص منه؟ أرشدني وفقك الله في الدارين، وجمعنا الله وإياك والمسلمين أجمعين في دار كرامتك.
آمين. الواقع أن هذه الوساوس لها سبب ولها دواء. هي لا شك أنها مرض، لا شك أنها مرض تحتاج إلى دواء. هذا المرض له سبب، سببه أن الشيطان إذا رأى من شخص الاستقامة في دين الله حاول بكل الوسائل أن يصده عن سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: قال يعني عن الشيطان، قال عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وعدو لك يقعد لك صراط الله المستقيم ويأتيك من كل جهة، لا شك أنه يريد أن يهلكك ويدمرك. ولكن إنما يأتي الشيطان المستقيم من رجال ونساء، أما غير المستقيم فالشيطان قد استراح منه، لا يأتي إليه أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد شكى الصحابة إليه ذلك، قال: أوجدتم هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. استمع يا أخي، الصريح من كل شيء الخالص الذي لا يشوبه شيء. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا صريح الإيمان، يعني خالص، مع أنه في وسوسة، لكن المؤمن يدافع هذا ويكره هذا. ولو سئل عما في قلبه أتعتقده؟ قال: أعوذ بالله، أنا أفر منه فراري من الأسد أو أشد. ولكن الشيطان يوسوس له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لهذا الداء دوائي، وإن شئت فقل دواء مركبا من شيئين: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والانتهاء، يعني الإعراض، أن الإنسان يتغافل عن هذا ويتشاغل بأعماله وعباداته، وحينئذ يزول. الاستعاذة بالله أن تقول وأنت مفتقر إلى الله عز وجل، عالم بأنه وحده هو القادر على أن يعيدك، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني إيش؟ إيش؟ الإعراض، الانتهاء، أترك هذا وكأنه لم يكن، وحينئذ يزول عنه. ويذكر أن اليهود قالوا لابن عباس أو ابن مسعود، يذكر أن اليهود قالوا لمن معه حولهم الأنصار وغيرهم: إننا نحن لا نوسوس في صلاتنا، يعني ما نفكر. فقيل لابن مسعود أو ابن عباس إن اليهود يقولون إننا لا نفكر، قال صدقوا صدقوا. وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ إيش يصنع؟ لا شيء. إذا كان القلب خراب ما يحاول هدمه، لكن إذا كان القلب عامرا بذكر الله وطاعة الله وخشية الله حينئذ يهاجمه الشيطان. فأقول لهذه السائلة بارك الله لها في عبادتها وعملها، وعليها أن تعرض عن هذا إعراضا كليا وتناساه بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ذلك لا يضرها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذاك صريح الإيمان. والحمد لله على نعمة أن مثل هذه الوساوس المزعجة المروعة لا تضرنا ولله الحمد، نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ يوجد لدي والدة يوجد لدى والدتي مغسلة ملابس وأنا وكيلها الشرعي، فهل تجب فيها الزكاة علما بأن دخلها الشرعي 1500 ريال؟ يصرف هذا المبلغ لحاجتها ولا يبقى منه شيء، فإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف نعمل في السنين الماضية حيث صار له حوالي 4 سنوات؟
هذه المغاسل التي يتجه بها الإنسان ليس فيها زكاة، وكذلك السيارات التي أعدها للأجرة ليس فيها زكاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وكذلك الأراضي التي يؤجرها الناس للزراعة وغيرها ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في نمائها إن بقي عند الإنسان إلى تمام الحول. أما إذا كان كل ما أتاه من هذه الأرض أو من هذه السيارات أو من هذه المغاسل كل ما أتاه أصرفه في شهره أو في شهرين أو ثلاثة بحيث لا يتم عليه السنة فإنه لا زكاة فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ مدرس أو مدرسة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، هل يأثم في درس القرآن في عدم التحقق من مخارج الحروف وتطبيق التجويد بجميع أحكامه من التلاميذ؟
لا إثم في هذا، القراءة بالتجويد ليست واجبة ما دام الإنسان يقيم الحروف ضماً وفتحاً وكسراً وسكوناً، فإن التجويد ليس إلا تحسين اللفظ فقط، إن تمكن الإنسان منه فهذا حسن وإن لم يتمكن فلا إثم عليه. لو قال مثلا في قوله تعالى فمن يعمل مثقال، من يعمل هذا وش حكمه؟ إدغام بغنة. لو قال فمن يعمل لا يأثم لأنه لم يغير، وكذلك ما لهم من دونه من وال، من وال هذه أيضا إدغام في غنة. لو قال من وال ما في مشكلة ما يأثم. فالقراءة بالتجويد إنما هي تحسين اللفظ وليست بواجبة، والتعمق فيه والتنطع فيه والتكلف فيه من الأمور المنهية عنها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب درست في إحدى الجامعات الأمريكية، وقد حصل بيني وبين أحد أساتذة الجامعة نقاش حاد قام على إثره بسب الإله والدين الذي أدين به، وبعدها قدمت شكوى عليه عند رئيس قسمه ثم عمادة الكلية ورئيس الجامعة فلم ينصفوني، فلم يكن أمامي إلا المحاماة والتحاكم إلى المحاكم الوضعية، وقمت بذلك فعلاً وكسبت القضية وحكم لي بمبلغ 2,000,000 دولار، فأخذ مني المحامي الثلث، فما حكم عملي هذا وما حكم المال الذي كسبته؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي التصرف فيه أم أعيده علماً أن السبب في القضاء لي هو سبه لديني أفتوني جزاكم الله خيرا.
عدوان هذا الرجل ليس على الطالب حتى يستحق به المال، عدوانه على من؟ على الله عز وجل. وهذا المال الذي اكتسبه الطالب لا يحل له، لأنه في مقابلة أمر بالمعروف ونهي عن منكر، والحق ليس له، الحق لله. فنصيحتي لهذا الرجل أن ينفذ هذا المال في أمور نافعة ينفع بها المسلمين، كبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك. أما هو بنفسه فلا يأخذه، لأنه لا حق له فيه، إذ أن هذا الرجل لم يعتدي على الشخص، إنما اعتدى على الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب قد هداني الله عز وجل ومجتهد في طلب العلم كل الاجتهاد، ولكن لا أعلم بأي شيء أبتدئ في طلب العلم، وإن الحفظ يصعب علي.
وإيش؟
وإن الحفظ يصعب علي إذا أردت أن أحفظ، وقليل من الفهم.
نعم.
جزاك الله عني خير الجزاء.
طالب العلم ينبغي أن يبتدئ بصغار العلم قبل كباره. فمثلاً إذا أراد أن يطلب العلم في علم العقائد، ينظر إلى الكتاب الصغير الذي ألف في العقائد فيحفظه ويبني عليه، وكذلك في الفقه، وكذلك في الحديث، وغير ذلك من العلوم. لكن أهم شيء يعتني به كتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأهم شيء يبدأ به الإنسان هو كتاب الله عز وجل، يقرأه يحفظه ويتدبر ويتفهم، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ثم كلام أهل العلم. وأنصح هذا الطالب أن يلزم شيخا معينا يثق بعلمه وأمانته ودينه، والشيخ سيوجهه إلى ما يرى أنه أصلح له.
سائلة تقول: المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
نعم، هو محرم. المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات، فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني. وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر، فلزوجها الآخر الذي هو الأخير أن يكشف أو أن تكشف له بناتها من الزوج الأول. إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أبا لهن، سواء كان سابقا أو لاحقا.
فضيلة الشيخ: أريد نصيحة من فضيلتكم، فإنه لا يوجد في منزلي تلفزيون ولله الحمد والمنة، ولكن أبنائي الآن كبروا وصاروا في بعض الأحيان يطلبونه، وأنا أكرهه كرها شديدا، وهم الآن إذا ذهبت إلى أهلي أو إلى أهل زوجتي ينصرفون إلى التلفزيون وكأنهم جمال لم ترى الماء منذ شهور. فضيلة الشيخ: لقد سمعت أن هناك كمبيوتر ألعاب، وهناك أشرطة فيديو إسلامية، وأفلام كرتون تمثل بطولات ومعارك السلف، ولكن أليست أفلام الكرتون تدخل في تحريم الصور لأنها رسوم باليد؟ فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ والحال ما ذكرت؟ أثابك الله وغفر لنا ولك ولجميع الحاضرين. ملحوظة: هل إذا لم أدخل الأشرطة والفيديو إلى منزلي اعتبر متشددا؟ لأن هذا ما نسمعه من بعض ضعاف النفوس.
الذي أرى أن الذي حفظه الله من التلفزيون في خير إن شاء الله تعالى، ويغني عنه ما أشارت إليه السائلة، الكمبيوتر، لأن هذا الكمبيوتر تتحكم فيه أنت، تأتي بأشرطة الفيديو التي تريدها من أي شيء، سواء كان في مخلوقات الله عز وجل أو كان في بطولات لأناس أو ما أشبه ذلك. لكن البطولات في الواقع أكرهها، لأن الصغير إذا صار يشاهد هذه البطولات من شخص معين سوف ينقدح في ذهنه أنه لا بطل في الإسلام إلا هذا الشخص، وهذه مشكلة. يعني مثلا محمد الفاتح اشتهر شريفه، هو لا شك أنه عنده يعني بطل وأن حصل على ذي خير كثير، لكن هل يقارن ببطولة الصحابة؟ أبدا. الصبي إذا عاش وكان ذهنه مملوءا من أن بطل الإسلام هو هذا الرجل نسي بقية الأبطال. لهذا لو حولت هذه الأشرطة إلى معالجة أشياء واقعية حتى يكون في ذلك تربية لكان هذا أحسن. أما عن موضوع الصور فهذه الصور ليست صورا مرئية، ليست صورا مرئية، لأن الشريط لو رآه العين الإنسان بمجرد العين ما رأى شيئا حتى يعرض على الجهاز الذي يخرج الصور التي بهذا الشريط. فلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره. نعم.
يقول هناك، يقول فضيله الشيخ،
نعم، هذه مساله ثانيه، هذه مساله ثانيه، لكن الكلام على أن الدراهم التي له التي أخذها ليست له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص صلى صلاة الكسوف بأناس معه في خارج المنطقة أي في البر وهو لا يعلم كيفيتها، فصلى بهم ركعتين، وعندما انتهى من الصلاة أخبره من كان معه أن صلاته خاطئة، فهل يعيد صلاته؟
نعم، يعيد الصلاة ما دام الكسوف باقي، أما إذا انجلى فلا حرج. وقد ذكرنا هذا في نفس الكلام أولا، أنه متى انجلى الكسوف قبل الصلاة فإن الصلاة لا تقام. نعم.
في الأسبوع الماضي وفي برنامج نور على الدرب ألقي عليكم سؤال يتعلق بالجمع والقصر في حال السفر، وفهم أحد الإخوة أنكم أفتيتم أنه يجوز الجمع في حال السفر بين الظهر والعصر ولو كان الإنسان في غير مسير، يعني حتى ولو وصل إلى البلد المسافر إليه. فضيلة الشيخ أريد التوضيح، بارك الله فيك وفي علمه وجزاك الله خيرا.
هذا صحيح، السفر مبيح للقصر، بل هو مسنون، القصر فيه مسنون ومبيح للجمع، سواء كان الإنسان نازلا أو سائرا. لكن إذا كان سائرا فالجمع سنة وأفضل من عدم الجمع، وإذا كان نازلا فالجمع جائز وليس بسنة، والأفضل عدمه إلا لحاجة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يصلي الظهر والعصر جمعا، وأنه في حجة الوداع كان نازلا في الأبطح في ظهر مكة. وذكر أبو جحيفة الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فركزت له العنزة عصا، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا جمع في محل إقامة وفي آخر سفرة سفرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فافهم القصر في السفر إيش حكمه؟ سنة مطلقة. الجمع في السفر سنة لمن كان سائرا، جائز لمن كان نازلا. ولكن ليعلم الرجال أنهم إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة ولا يشق عليهم الذهاب إلى المساجد، فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المساجد ويصلوا مع الناس، وحينئذ لا جمع ولا قصر. إذا ذهبوا مع الناس سيصلون تماما، وإذا صلوا مع الناس سيصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها وبقية الصلوات في وقتها أيضا. نعم.
آخر من سؤال حول موضوع واحد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا بأنكم توقفتم في تكفير المرأة النصرانية التي ماتت في الحادث مؤخرا، فهل هذا صحيح؟ وآخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في خطبة الكسوف أن المرأة التي نشر الإعلام وفاتها وقلتم أنها كافرة، يقول بعض الناس وما يدري الشيخ أنها ماتت كافرة، ربما أنها أسلمت في آخر حياتها، فماذا نرد عليهم يا فضيلة الشيخ هذه الشبهة؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليك بيان ما يتكلم به بعض الناس عن هذا، جزاك الله خيرا.
هاتان شبهتان متناقضتان. أما من جهة التوقف في كفرها فلم أتوقف، هي كافرة، لأن الأصل الكفر، وبقيت على حالها ما علمنا أنها رجعت إلى الإسلام، فهي كافرة، هذا الذي نعتقده فيها، ومن نسب عنا سوى ذلك فقد كذب. وأما كونها في النار هي بعينها ما نشهد أنها في النار، لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من أتقى الناس ما تقول هذا من أهل الجنة، حتى لو كان من أكفر الناس ما تقول هذا من أهل النار، لكن تقول هو كافر، هو كافر، هو الرجل التقي هو مؤمن، هو مؤمن، لأن هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل، هو غيبي ما ندري. هذا هو ما نعتقده في هذه المرأة، والحقيقة أنها امرأة لا تستحق الذكر ولا الثناء. ما الذي قدمت الإسلام؟ نعم، لم تقدم، بل إن ظاهر حالها ضد الإسلام، لأن نسمع أنها تأتي مثل الجمعيات الخيريات وما أشبه ذلك والصليب على صدرها، قد ملأ صدرها. وش معنى هذا؟ معناها أنها تدعو للنصرانية، لكن بدل ما تقول للناس يا أيها الناس كونوا مسيحيين، تقول هذا دين المسيح، رأفة ورحمة وإحسان ورقة. والناس كما قال ابن القيم، الناس أهل ظواهر لا يعرفون ما وراء الأكمة، ونحن لا نبرأ إلى الله من نيتها، ما ندري عن نيتها، لكن فعلها واضح أنه دعوة للنصرانية، هي لا تستحق الذكر. مع الأسف أن بعض الناس من أجل ما أحيط بها من الدعايات العظيمة في وسائل الإعلام، بعض الناس جعل يستغفر لها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ولا أدري إذا جاء عيد الأضحى ربما يضحون لها، ما ندري. نعم، الاستغفار لها محرم، الدعاء لها بالرحمة محرم، ذلك خروج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في هذه المسألة. يعني من دعا لها بالرحمة أو بالاستغفار فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في هذه المسألة. اسمع، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه، أبو طالب الذي كان يحوطه وكان ينصره وكان يدافع عنه، وموقفهم مع النبي صلى مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معلومه، ومع ذلك نهى الله ان يستغفر له مع احسانه العظيم للاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بهذه المرأة؟ فعليه لا يجوز لأحد أن يدعو لها بالرحمة ولا بالمغفرة ولا أن يتصدق عنها ولا أن يضحي لها. والصدق عنها لو تصدقنا عنها بملء الدنيا ينفعها ولا ما ينفعها؟ ما ينفعها، وهي أيضا لا ينفعها ما قدمت من عمل طيب. كان عبد الله بن جدعان رجلا مشهورا بالجاهلية، كريما يقري الضيف ويعين المحتاج، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أينفعه ذلك؟ قال لا. وجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا فراس، جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أمهما وأنها تقري الضيف وتعين، أينفعها ذلك؟ قال لا. فعلى هذا يجب يا إخواني أن يكون لدينا براءة، براءة من أعداء الله، براءة تامة. قال الله تبارك وتعالى إن الكافرين كانوا لكم إيش؟ عدوا مبينا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما بالنا نسير وراء الإعلام الغربي الذي يثني على مثل هؤلاء النصارى؟ نسأل الله لنا ولكم الهداية والبصيرة.
يقول فضيلة الشيخ، ذكر ابن القيم في الداء والدواء أن بعض الصلوات المكتوبة وقت من أوقات إجابة الدعاء، فكيف يكون ذلك؟ أن بعد الصلوات المكتوبة وقت من أوقات إجابة الدعاء، فكيف يكون ذلك؟ هل بعد الأوراد الشرعية أم بعد راتبتها أم ماذا؟
أنا لا أعلم هذا في السنة أن هناك دعاء بعد الصلاة إلا ما يتعلق بالصلاة كالاستغفار ثلاثا بعد السلام لأنه يتعلق بالصلاة، وأما الدعاء فإنه يكون قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم الدعاء بين الأذان والإقامة لا شك أنه حري بالإجابة سواء كان الإنسان يدعو به في صلاة نافلة أو بعد الصلاة.
يقول فضيلة الشيخ، أنا رجل مسافر ولم أصلي المغرب والعشاء، فدخلت المسجد وهم يبدأون في صلاة العشاء، فأخذت في تفويت ركعة من صلاة العشاء وأكملت الباقي بنية صلاة المغرب، فأنكر علي أحد الإخوة بأن فعلي مخالف للسنة وأنه خطأ، فما رأيك في صلاتي جزاك الله خيرا؟
وما هو الصواب؟ مشكلة أن يقول الناس هذا خطأ ولا بينهم الصواب، يقوم في حيرة. على كل حال إذا جاء الإنسان وهو مسافر ودخل مسجدا يصلون العشاء فإن أدركهم في الركعة الثانية فلينوي المغرب ويسلم مع الإمام لأنه صلى كم؟ ثلاثة. وإن أدركهم في الثالثة نوى المغرب وصلى معهم ركعتين ثم إذا سلم الإمام قام إلى الثالثة. وإذا أتاهم في الركعة الأولى دخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس ونوى المفارقة وتشهد وسلم ثم دخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
يقول ما حكم وضع طرف الشماغ؟
إيش؟
ما حكم وضع طرف الشماغ على الأرض أثناء الصلاة؟
ما حكم إيش؟
وضع طرف الشماغ على الأرض أثناء الصلاة والسجود عليه لتجنب الأتربة والروائح الكريهة.
إذا كان هناك حاجة بالسجود على الغترة أو الشماغ أو العبات يعني المشلح فلا بأس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فإذا كان الأرض مثلا حارة أو فيها شوك أو فيها حصى ما يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته، فلا حرج أن يضع طرف الغترة أو الشماغ أو المشلح ويسجد عليه. أما بدون حاجة فإنه يكره. وأما إذا سجد على شيء منفصل فهذا لا بأس به. يعني مثلا إنسان معه منديل وأراد أن يسجد على الأرض ويضع المنديل فلا بأس.
امرأة تأتيها الدورة في اليوم السابع، وفي اليوم السابع ينقطع الدم تماما، ويبقى اليوم الثامن والتاسع ومعها الكدرة والصفرة، وفي اليوم العاشر تنزل القصة البيضاء. السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم في اليوم الثامن والتاسع؟ وما هو المقصود بالطهر؟ هل هو انقطاع الدم أو الجفاف من الدم وغيره، أو لزوم نزول القصة البيضاء؟
المراد بالطهر من الحيض انقطاع الدم دون جفاف، لأن النساء في الحيض ربما تجف يوما أو نصف يوم، هذا يعتبر من الحيض، لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع طهرت، حتى لو جاء بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تضر. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم، آخر سؤال.
يقوم
أنت الوقت ما ودنا نثقل عليكم.
يقوم بعض الناس عندما يرزق بمولود بالتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، فهل هذا وارد في السنة؟
هو وارد في السنة، لكن أحاديث الإقامة ضعيفة، أما الأذان فهي أقوى، فلهذا نقول يؤذن في أذنه اليمنى أول ما يولد. والغالب غالب الناس الآن أنهم لا يتمكنون من هذا، لأن الأولاد تولدهم الممرضات في المستشفى، لكن إذا كان الإنسان قد حضر الولادة فإنه ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى، ولكن لا بصوت مرتفع لئلا تأثر الأذن، بصوت منخفض. قال العلماء: من أجل أن يكون أول ما يطلق سمعه الأذان والدعوة للصلاة.
يقول فضيلة الوالد: أنا وكيل لأخوات لي أيتان، وبيدي مالهن الذي ورثنه من والدهن، ولي أرض، فما رأيك لو بنيت على هذه الأرض استراحة فأجرتها وتقاسمنا الآجار بيننا؟
قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا رأيت أن هذا أحسن فلا حرج، أما إذا شككت فلا تفعل، وإذا غلب على ظنك أنه تكون خسارة في هذا فلا تفعل أيضا. هذا إذا كنا يتيمات، واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، وعلى هذا فمن بلغ من الذكور أو الإناث زال عنه وصف اليتم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في من أفطر رمضان كاملا فأراد أن يقضيه؟ هل يقضيه متواصلا أم لا حرج عليه أن يقضيه متى شاء لكن قبل رمضان الآخر؟
قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولم يقل الله تبارك وتعالى متتابعات، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون متتابعة لقيدها، كما قال تعالى في كفارة الطهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والإنسان الذي عليه صيام رمضان هو حر، له أن يقضي في الشهر يومين أو ثلاثة أو أربعة أو يجمعها جميعا. المهم أن لا يدخل رمضان الثاني إلا وقد أدى ما عليه من رمضان السابق. قالت عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض وكالات السيارات تؤجر السيارة بأجار شهري بمبلغ معين إلى مدة معينة، وبعدها تملكك السيارة علما بأنك تنتفع بهذه السيارة إلى نهاية المدة، وبعدها تكتب هذه السيارة باسمك، وإذا تأخرت عن دفع الأجار ولو مدة قصيرة تسحب منك السيارة حتى ولو لم يبقى إلا شهر واحد على تمليك السيارة، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن هذه المعاملة حرام وأنها لا تصح، معاملة فاسدة، لأننا إن جعلناها من باب تعليق البيع فتعليق البيع على مذهب أصحاب الإمام أحمد باطل، وإن جعلناها عقدا ناجزا فكيف يمكن أن يكون هذا الذي اشتراها مشتريا وتحسب عليه في أجرة؟ هذا تضاد. الإنسان لا يمكن أن يؤجر ماله إذا كان مالكا فلا أحد يستحق عليه الأجرة. لهذا نرى أن هذا العقد محرم وأنه فاسد، وأن على من تقدم إليه أن يفسخه بقدر ما يستطيع. نعم.
سؤال قريب منه يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض الناس أو أكثر الناس، وذلك أن أحدهم إذا أراد أن يتزوج أو يبني بيتاً أو غيره يقوم باستدانة سيارة إلى أجل، ثم يقوم في ببيعها في المعرض الذي اشتراها منه نقداً، ولكن ليس على الذي اشتراها منه، وذلك لحاجته إلى النقود، هل في ذلك نوع من الربا أو التحايل عليه؟ وفقك الله ونفع بعلمك.
أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذه من الربا لكنها بطريق حيلة، ولهذا شدد فيها وقال إنها حرام. قال تلميذه ابن القيم رحمه الله جميعا، قال: كان شيخنا يراجع في ذلك مرارا، يعني لعله يفتي بالجواز، ولكنه يأبى أن يفتي إلا بالتحريم. وبعض العلماء يقول: إذا كان الإنسان محتاجا حقيقة محتاج، وكانت السيارة ملكا للبائع وذهب إليه واشتراها منه بمئة وهي تساوي 80 من أجل أن يبيعها ب80 وينتفع ب80، فهذا لا بأس بشرط أن لا يبيعها على من اشتراها منه، لأنه لو باعها على من اشتراها منه بأقل صارت هذه مسألة العينة وهي حرام. ونحن نرى أنه إذا اضطر الإنسان إلى هذا اضطرارا لا بد من مثل أن يكون شرع في بناء بيت وكان يظن أن النفقة التي عنده تكفيه ولكن لم تكفي، فهذه ضرورة، لكن لا بد فيها من أن لا يجد أحدا يقرضه قرضا، وأن لا يجد أحدا يسلم إليه سلما، وأن تكون السلعة عند البائع. فإذا اضطر إلى هذا فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سلمك الله من كل شر، أقول لك يا شيخ، أنا شخص لي قريب شاب التحق في العسكرية، وحين التحاقه أصابه أمر بدأ لا يعرف الأمور وكأنه أصابه جنون، وبعد ذلك لم يتركوا قارئا إلا ذهبوا إليه ولكن ما رأينا منه أي تحسن.
الله يشفيه.
جلس على هذه الطريقة أي المرض 3 سنوات، ثم بعد ذلك ذكر لأهله مكان في خارج المملكة وأن هناك قارئا يعرف القراءة، ولكن يقال أنه يا شيخ لا بد أن يستعمل الجن، وفي ذلك وقيل عنه أنه لا أن الجن لا يريدون منه الذبح لغير الله، ولكنهم يذكر أنه مسلم ولا يرى منه إلا هذا، ما رأيك بذلك يا شيخ سلمك الله؟ هل يذهب إليه؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
رأيي في هذا أن أسأل الله له الشفاء العاجل، اللهم اشفه شفاء عاجلا وأعظم أجر أهله، إنك على كل شيء قدير.
هذا يقول الاستدراك، يقول فضيلة الشيخ، الرجل الذي تعمد ترك الدخول في الصلاة في الركعة الأولى من الصلاة ليكون قد أدرك 3 ركعات، فما حكم تركه للركعة الأولى؟
ولا شك أن المسألة تذكرونها الآن، هذا رجل مسافر دخل المسجد والناس يصلون صلاة العشاء فوقف ولم يدخل معهم في الركعة الأولى، فدخل في الثانية من أجل أن يسلم معهم. هذا لا شك أنه لا ينبغي، وأنه خلاف السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وهذا الرجل أدرك الركعة الأولى ولم يصلي. لكن نظرا إلى أنه متأول وليس عنده علم، نرى أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
وين آخر السؤال؟ راح العشر خلاص، هذا آخر السؤال.
يقول فضيلة الشيخ، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، رجل متزوج من امرأة مفرطة في صلاة الفجر، فهي لا تصلي الفجر إلا مع الظهر، ويظل زوجها يوقظها أكثر من ساعة ولكن دون جدوى، فبماذا توجهه حفظك الله؟ أرجو أن تدعو الله لها بالهداية.
نسأل الله لها الهداية وأن يعين زوجها عليه، والواجب عليه أن يحاول بقدر المستطاع أن يوقظها لصلاة الفجر، وأن يجعلها وأن يأمرها أن تنام مبكرة، لأن الآفة التي تعتري كثيرا من الناس اليوم بالنسبة لصلاة الفجر هو تأخر النوم، والإنسان يحتاج بدنه إلى النوم. فنسأل الله للجميع الهداية، ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، إنه على كل شيء قدير.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى
الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.